إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى حول الإمام العادل، الإمام الشهيد، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أمير المؤمنين عمر هو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى ابن رياح ابن عبد الله بن قرط ابن رزاح ابن علي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. وفهر هو قريش. ولد أمير المؤمنين عمر بعد عام الفيل ب13 سنة، فكان مولده بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم ب13 سنة، وعاش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، فكان سنه عند موته رضي الله عنه كسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكنى بأبي حفص، وروي أن الذي كناه بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولقب بالفاروق وبأمير المؤمنين، وكان عمر أول من لقب بأمير المؤمنين، حيث كان الناس يقولون لأبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه رأى الناس أن الأمر يطول، خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشاوروا فقالوا نحن المؤمنين وهو أميرنا فهو أمير المؤمنين رضي الله عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين أجمعين. أسلم عمر رضي الله عنه بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث دعا اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان عمر أحب الرجلين على ما ورد في الحديث الآخر اللهم أعز الإسلام لأحب الرجلين إليه بعمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان أحب الرجلين هو عمر رضي الله عنه. فأسلم عمر في العام السادس من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامه بعد 48 من الرجال و11 امرأة من النساء. وكان إسلامه رضي الله عنه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فتحا، قال ابن مسعود كان إسلام عمر فتحا، قال ابن مسعود رضي الله عنه كان إسلام عمر رضي الله عنه فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنهم أجمعين. ولما أسلم عمر رضي الله عنه أعلن إسلامه على القوم فقاتلهم يوما حتى كادت الشمس تغرب، فتعب عمر رضي الله عنه حتى قعد في الأرض وهم على رأسه حتى جاء العاصم لوائل السهمي فقال له: ماذا تريدون من عمر؟ قالوا: لقد صدأ عمر. قال: فمه رجل اختار لنفسه دينا، أترون أن بني عدي تاركيكم تقتلوا عمر رضي الله عنه؟ والله لا يسكت على قتل عمر. فكفوا عن عمر رضي الله عنه، وعندها يقول عمر: والله لو كنا 300 رجل لتركتموها لنا أو تركناها لكم. ويلزم عمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى الهجرة، ويهاجر عمر رضي الله عنه ويهاجر إلى المدينة، ويلزم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مع أبي بكر رضي الله عنهما. وكانت ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم محط أنظار الجميع من الصحابة، حتى دخل عليه علي رضي الله عنه كما يروي ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، فيقول: لما وضع عمر رضي الله عنه على السرير، يعني بعدما طعن وتكلفه الناس يسلمون عليه ويدعون، فلم يرعني إلا رجل أخذ بمنكبي، فنظرت فإذا هو علي رضي الله عنه، فوقف فسلم على عمر رضي الله عنه وقال: والله ما تركت من رجل أحب إلي من أن ألقى الله بمثل عمله منك، ولقد كنت أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. والظن هنا ليس الظن بمعنى الشك، وإنما الظن الذي يقارب اليقين. ولقد كنت أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، ولقد كنت كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. عمر الملهم المحدث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم محدثون، فإن يك في أمتي منهم أحد فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. والمحدث أو الملهم هو الرجل التقي الذي يجعل الله في قلبه على الحق علامة، ويلهمه الله قولة الحق واختيار الحق، كما في الحديث: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. ولقد كان لعمر رضي الله عنه موافقات كثيرة، كان لعمر رضي الله عنه موافقات كثيرة، فمن ذلك ما حدث به عن نفسه حيث قال: وافقت ربي في 3. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، احجب نساءك، يعني حتى لا يدخل عليهن البر والفاجر. فأنزل الله تعالى قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات الآية. فأنزل الله تعالى قوله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ومن موافقاته رضي الله عنهما وقع في أسارى بدر، حيث أخر المسلمون عددا من المشركين يبلغ 70، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فأشار أبو بكر بأخذ الفداء وعلل ذلك بأنهم ذوي العم والعشيرة ونحن ننتفع بالفداء، ومن حكم ذلك أن يسلم هؤلاء أو بعضهم أو يخرج من أصلابهم من يوحد الله. ولكن عمر رضي الله عنه أشار بقتلهم، فنزل القرآن موافقا لرأي عمر رضي الله عنه. ومن نواقص عمر الذي وافقه عليها الوحي ما كان في أمر الصلاة على المنافقين، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول، فلما قام ليصلي عليه وقف عمر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المنافق وقال: يا رسول الله تصلي عليه وقد قال كذا وكذا يوم كذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت. قال الله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ولو علمت أني لو زدت على 70 بكرة لهم لزدت. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فأنزل الله تعالى قوله: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فهذه بعض موافقات عمر رضي الله عنه. ولقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في غير ما حديث، ففي حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة. وذكر الحديث وفيه تمام العشرة المبشرين بالجنة في حديث واحد. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بستان أو مكان، وكان بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. قال: فاستأذن رجل فنظرت، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أذن له وبشره بالجنة. قال: ففتحت فإذا هو أبو بكر، ثم استأذن رجل، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أذن له وبشره بالجنة، فإذا هو عمر رضي الله عنه. ثم جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فنظرت فإذا هو عثمان رضي الله عنه، فقلت: يأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبه؟ فقال عثمان رضي الله عنه: الله المستعان. ولقد بشر عمر رضي الله عنه بالشهادة، وذلك لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فوجف أو فرجف بهم الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فالنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصديق أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان ذو النورين رضي الله عن الصحابة أجمعين. ولقد كان عمر رضي الله عنه في الذروة العليا من الإيمان والتصديق بوعد الله ورسوله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، فقالت له: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث والزرع. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ف فأنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني ما كان أبو بكر موجودا ولا كان عمر موجودا، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن بهذا أي أصدق، وأبو بكر وعمر يصدقان، وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بتمام وكمال إيمان الشيخين رضي الله عنهما أبو بكر وعمر. قال وبينما رجل في غنمه إذ عدا ذئب على شاة فأخذها، فجرى الرجل وراء الذئب فاستنقذها منه، فقال الرجل فقال الذئب وأقعى على ذنبه هذا، يعني يا هذا استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. وقال صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم إذ عرض علي الناس يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم قمص ثياب منها ما يبلغ الثدي أي الصدر يعني قصيرة، ومنها ما دون ذلك أي أطول قصير قليلا أو أقصر قليلا، ومنها ما دون ذلك. قال فعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه ثياب يجتره، عليه ثياب يجر على الأرض. قالوا فما أولت يا رسول الله؟ قال الدين، يعني أن دين عمر كان دينا كاملا وأن إيمان عمر كان إيمانا كاملا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم إذ أتيت بقدح فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا فما أولت يا رسول الله؟ قال العلم. وهذا يدل على كمال علمه رضي الله عنه، وعلمه رضي الله عنه قاده إلى حسن السياسة مع طول مدة خلافته عما سبق عن خلافة أبي بكر رضي الله عنه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت، يعني في نومه عليه الصلاة والسلام، أني أنزع بدلو بكرة على قريب أي على بئر يعني يستقي. قال فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، وهذا الضعف يعني قصر مدة خلافة أبي بكر رضي الله عنه بجانب مدة خلافة عمر رضي الله عنه. قال ثم جاء عمر فاستحالت غربا فجعل عمر يستقي، فلم أرى عبقريا من الناس يسري فلي عمر، فروي الناس حتى ضربوا بعطن، يعني أن مدة خلافته كانت طويلة نسبيا، كانت 10 سنوات وتوسعت فيها أطراف الدولة الإسلامية وحسنت فيها سياسة عمر، فكان حازما قويا في دين الله عز وجل، رؤوفا رحيما بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدخل الجنة فرأى فيها قصرا، ورأى بجانب هذا القصر جارية تتوضأ، فقال صلى الله عليه وسلم لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال فهممت أن أدخل، قال فذكرت غيرتك أي غيرة عمر، فوليت مدبرا، فبكى عمر رضي الله عنه وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أعليك أغار. ويظل عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم فيشهد معه المشاهد كلها، شهد معه بدرا، واستشاره النبي صلى الله عليه وسلم فيما استشار، وشهد معه أحدا، وكان له في أحد موقفا مشهودا، حيث وقف أبو سفيان بن حرب قائد المشركين في هذه الغزوة، ونادى: أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجيبوه. فلما لم يجبه أحد قال أبو سفيان: قد قتل هؤلاء. فلم يصبر عمر أن قال له: قد أبقى الله هؤلاء وأبقى الله لك ما يسوءك. فرد عليه عمر رضي الله عنه وأرضاه. وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الخندق وغيرها من المشاهد، وله في يوم تبوك موقفا مشهودا حيث قل الزاد. فهم المسلمون بذبح الظهر، أي ذبح الإبل، فجاء عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، لو ذبحنا الإبل لقل الظهر، فكيف بنا لو لقينا عدونا فهزمونا؟ فعلى أي شيء نركب؟ يا رسول الله، ادعوا الناس أن يأتوا بفضل أزواجهم، أي بما بقي معهم من الطعام، فإذا جاءوا بما بقي معهم من الطعام فضعه أمامك وادعوا بالبركة وادعوا الناس يأخذون. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الناس، هذا يأتي بكسرة خبز، وهذا يأتي بشيء من الذرة، وهذا يأتي بشيء من التمر، حتى وضعوها على قطعة قماش بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس ليأخذوا، ملأوا أوعيتهم وما معهم من الآنية ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبمشورة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي هذه الغزوة يرصد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من المنافقين لقتله، فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم، ويذكر لحذيفة رضي الله عنه أسماء المنافقين، ويظل عمر مع تمام إيمانه خائفا حتى يسأل حذيفة رضي الله عنه: هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني في المنافقين. فأبو حذيفة يقول له: لا، ولا أزكي بعدك أحدا أبدا. قال: فجادت، أي فاضت عينا عمر رضي الله عنه بالبكاء. ويأتي يوم صعب على الأمة، يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشاع الخبر، ويأتي عمر رضي الله عنه ليقف بسيفه ويصيح في الناس: من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، لأضربن الذي فيه عيناه بسيفي هذا، لأضربن رأسه بسيفي هذا. ويتكلم عمر فينفع الله بكلمته نفعا عظيما، حيث خاف المنافقون من عمر ودخلوا فما خرجوا حتى قضي الأمر لأبي بكر رضي الله عنه. ولكن يأتي أبو بكر وهو أكمل الناس إيمانا وأقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدع عمر ويدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجل، فيكشف عن وجهه ويقبله ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها، والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا. ويخرج أبو بكر ويصعد المنبر ويقرأ على الناس: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول عمر: كأني لم أسمع هذه الآية إلا الآن. وتظل الأيام كذلك بعد بيعة الصديق رضي الله عنه، فيكون عمر مع الصديق نعم الوزير ونعم المشير ونعم المعاون ونعم القريب من خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى يتفرس الصديق رضي الله عنه في الناس، فيجد أن أحقهم بالأمر وأقربهم إلى الدين وأعونهم على الحق وأولاهم برسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته هو عمر رضي الله عنه. فكان أبو بكر بذلك أفرس الناس وأعظمهم فراسة، حيث تفرس في عمر رضي الله عنه وأرضاه. ويتولى عمر الخلافة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وينتقل الأمر والعهد إلى عهد جديد، إلى إمارة تمتلئ بالعدل والرحمة امتدادا لإمارة وخلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتقع بعض الوقائع في خلافة عمر وهي وقائع تاريخية مشهورة، فكان من ذلك معركة القادسية التي أذل الله فيها الفرس والمجوس، ومعركة جنادين بين المسلمين وبين الروم. وكان في عهده رضي الله عنه فتح بيت المقدس إلى غير ذلك من الوقائع الهامة في تاريخ أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن عمر في هذا كله ما قصر ولا ضيع، ولقد عرف الصحابة له فضله، وعرف التابعون له فضله، وعرف الأئمة له فضله على مر العصور والتواريخ كلها. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفضلون ويفاضلون بين الناس، فيقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ويدعون الناس بين ذلك. وعمر بن العاص رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إلي، فيقول عائشة، قالت من الرجال، قال أبوها، قال ثم من، قال ثم عمر رضي الله عنه. فعرف الصحابة ذلك وحفظوا هذه المكانة لعمر رضي الله عنه وأرضاه. فهذا محمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، محمد بن علي يسأل أباه عليا رضي الله عنه فيقول له من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أبو بكر، قال ثم من، قال ثم عمر، قال فخشيت أن يقول ثم عثمان فقلت ثم أنت، فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذا تفضيل علي رضي الله عنه لأبي بكر ثم عمر. ولما تولى علي الخلافة بلغه أن أناسا يفضلونه على أبي بكر وعمر، فقال رضي الله عنه من قال وقدمني على أبي بكر وعمر جلدته حد المبتدع، أي حد القانت. فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. وأما التابعون والأئمة فإن الكلام عنهم أكثر وأكثر. سالم بن أبي حفصة أحد التابعين سأل أبا جعفر الباقر، أبو جعفر الباقر هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. سأله وسأل جعفر الصادق، جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، سأله عن أبي بكر وعمر وعن توليهما، فقال له، هذا جعفر إمام الجعفرية، إمام الإمامية، إمام الشيعة الاثنى عشرية فيما يزعمون، وهو منهم براء، قال تولهما وبرأ من عدوهما فإنهما كانا إمامي هدى. قال وقال لي جعفر الصادق يا سالم كان أبو بكر جدي أيسب الرجل جده؟ يا سالم أنا بريء ممن تبرأ منهما. وقال جعفر الصادق أنا بريء ممن ذكر أبا بكر وعمر إلا بخير. وقال أبو جعفر الباقر من لم يعرف فضل أبي بكر وعمر لا يعرف السنة. وقال مسروق بن الأجدع حب أبي بكر وعمر من السنة. وقال محارب بن دثار بغض أبي بكر وعمر من النفاق. وقال مالك بن أنس الإمام رحمه الله قال كان الناس يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. وقال الحسن البصري رحمه الله: حب أبي بكر وعمر فريضة. هكذا كان السلف. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: أقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فإذا قال رجل علي يعني قبل عثمان لم أعنفه، لأن الأمر قريب في التفاضل بين علي وعثمان رضي الله عنهما. أما في الخلافة فإن خلافة عثمان بعد خلافة عمر باتفاق الصحابة رضي الله عنهم، فالأمر كما قال ابن تيمية رحمه الله: من قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. وتأتي ساعة موعودة وقدر محتوم، وقبيله يرجع أمير المؤمنين عمر من حجة حجها فيقول: اللهم إنه كدرت سني وانتشرت رعيتي وضعفت قوتي، فاقبضني إلي غير مفرط ولا مضيع. وكان يدعو ويقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فيقال: كيف ذلك وكيف يكون؟ فيقول: إن الله إذا أراد أمرا كان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، ففي صحيح البخاري من حديث عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى أنه قال: لقد رأيت عمر رضي الله عنه قبل أن يقتل بأيام وقف على حذيفة في اليمن ومع رجل آخر فقال: تراكما حملتما الأرض ما لا تطيق، يعني من الخراج. فقال: ما حملناها إلا ما تطيق، أو إلا ما تطيق. ثم قال عمر رضي الله عنه: لئن سلمني الله عز وجل لا أدع أرامل أهل العراق يحتجن إلى أحد بعدي. قال عمرو بن ميمون: وكان عمر رضي الله عنه يخرج إلى صلاة الفجر، فبينما هو قد خرج إلى صلاة الفجر وكان إذا مشى بين الصفين قال للناس: استووا، حتى إذا لم ير خللا تقدم فكبر. وكان ربما قرأ سورة يوسف أو سورة النحل أو نحوها في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. قال: فبينما أنا كذلك وليس بيني وبينه إلا ابن عباس، إذ تقدم عمر رضي الله عنه فكبر، ثم سمعناه يقول: قتلني أو أكلني الكلب. ثم فقد الناس صوت عمر رضي الله عنه، وكان أبو لؤلؤة فيروز المجوسي كان قد طعنه بخنجر له طرفان قد أعده وسمه لأجل ذلك. وكان رجلا مجوسيا يحقد على أمير المؤمنين عمر، وكان يعرف منه ذلك. كان إذا لقي الصبيان الذين أسروا في معارك المسلمين مع القرص مسح على رؤوسهم وقال: لقد أكل عمر كبدي. وذات يوم جاء إلى عمر يشكو سيده المغيرة بن شعبة، وكان المغيرة فرض عليه خراجا 4 دنانير في كل يوم، وكان صاحب صنائع متعددة. فلما شكى سيده لأمير المؤمنين عمر قال له عمر: ما هذا بكثير عليك؟ أحسن إلى سيدك. وأضمر عمر في نفسه أن يوصي المغيرة بن شعبة به خيرا. فقال الغلام: لقد وسع عدل عمر كل الناس غيري. وانطلق ثم لقيه عمر فقال له: لقد بلغني أنك قلت لو شئت أن أصنع رحل تطحن بالريح لفعلت. فقال الغلام لعمر: لأصنعن لك رحل يتحدث بها أهل المشرق والمغرب. فقال عمر رضي الله عنه لمن معه: لقد تهددني الغلام أو توعدني الغلام. وانطلق الغلام وجلس ذات يوم هو ورجل يدعى الهرمزان، وكان رجلا فارسيا قائدا من قادة الفرس، أثره المسلمون في معركة تستر وجيء به إلى عمر وأسلم بين يديه. كان يجلسان ومعهم رجل آخر، فبينما هم يجلسون إذ جاء عبد الرحمن بن أبي بكر ففزعوا وقاموا، فسقط منهم هذا الخنجر الذي كان مع أبي لؤلؤة، وطعن به أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وبعدها بأيام وقع ما وقع، بعد أربعة أيام من رؤية عمرو بن ميمون لعمر رضي الله عنه واقفا مع حذيفة رضي الله عنه، قال: فالناس في المسجد القريبون من عمر رأوا ما حدث، والبعيدون لم يروا شيئا سوى أنهم فقدوا صوت عمر رضي الله عنه وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله. وانطلق الرجل لا يلقى أحدا من المسلمين إلا وطعنه بخنجره، فطعن منهم 13 رجلا، مات منهم 7. فلما رأى رجل من المسلمين ذلك طرح عليه برنسا أي ثيابا، فلما رأى العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، قتل نفسه. وتناول عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف وكان وراءه ليصلي بالناس، فصلى عبد الرحمن بالناس أخف صلاة. ثم قال عمر لابن عباس: يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ابن عباس في الناس فقال غلام المغيرة: قال الصنع، أي صاحب الصنائع المتعددة؟ قال نعم. فقال عمر: الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي سجد لله عز وجل سجدة واحدة يحاججني بها عند الله عز وجل. وحمل عمر إلى بيته والناس مضطربون، فمنهم من يقول لا بأس، ومنهم من يقول أخشى على أمير المؤمنين. فجاءوا له بماء فشربه فخرج من جوفه، وجاءوا له بلبيب فشربه فخرج من جوفه، فعلموا أنه ميت. فقال: استهلك يا أمير المؤمنين. فقال: لا أرى خيرا من هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وذكر عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة، ولم يذكر السابع وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، لأنه من قبيلته ومن رهطه، وكان حريصا رضي الله عنه كل الحرص على أن يبعد أمر الإمارة والخلافة عن عائلته وعن قبيلته، ويقول: كفاهم ما تحمله عمر رضي الله عز وجل عنه. ويدخل الناس عليه يسلم عليه ويدعون له ويبشروه، فيدخل عليه شاب فيسلم عليه ويقول: يا أمير المؤمنين، أبشر ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام، ثم وليت فعدل، ثم شهادة. فيقول عمر رضي الله عنه: والله لقد وددت أن ذلك كفافا لا لي ولا علي. ثم يولي الغلام فإذا به مسبل الإزارة، فيدعوه عمر ويقول: ردوا علي الغلام. انظر وهو يقول ويجود بنفسه، لا يدع الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحرص على ما ينفع أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ردوا علي الغلام، فيقول: يا عبد الله، ارفع ثوبك، ارفع إزارك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. ثم يبعث عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين عائشة يقول له: قل لها إن عمر ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست للمؤمنين اليوم بأمير إن عمر يستأذن أن يثنى مع صاحبيه فاستأذن عبد الله بن عمر وقال لأم المؤمنين عائشة ما أرسله به أبوه فقالت وهي تبكي رضي الله عنها قد كنت أدخر هذا المكان لنفسي ووالله لأوثرن به عمر رضي الله عنه فرجع عمر فلما جاء فرجع عبد الله بن عمر فلما جاء قيل لعمر هذا عبد الله فقال أسندوني ماذا وراءك فقال الذي يسرك يا أمير المؤمنين قد رضيت فقال الحمد لله ما كان من شيء يهمني أكثر من هذا ثم قال له إذا قضيت فاحملوني واذهبوا بي إلى بيتها وقولوا عمر يستأذن فإن أذنت وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين وتأتي أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها لتقف ساعة يعني جزءا من الوقت تبكي وتدعو ثم تدخل في حجرة ويأتي الرجال فيسمع الناس بكاءها من وراء الحجاب من وراء الحائط رضي الله عنها ورضي الله عن أبيها ويوصي أمير المؤمنين عمر بدينه يقول لابنه عبد الله انظر في ديني فيحسبون دينه فإذا هو دين كبير فيقول له اقض ديني من مال آل عمر فإن وفى فاقضه منه وإن لم يوفي فانظر في آل بني عدي فإن لم يوفي مالهم فانظر في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم أمير المؤمنين يموت وهو مدين عليه ديون كثيرة وقد دانت له أطراف المشارق والمغارب وجاء قرازها بين يديه ولكنه كان إماما عادلا فرضي الله عنه وارضاه ثم يوصي صلى الله رضي الله عنه يوصي رضي الله عنه بالمهاجرين ويوصي بالأنصار ويوصي بأهل الأمصار ويوصي بالأعراب ويوصي بأهل الذمة خيرا ويوصي المسلمين الستة الذين عينهم بأسمائهم كيف يجرون الأمر فيما بينهم إذا أرادوا أن يختاروا واحدا منهم ويمضي عمر رضي الله عنه إلى لقاء ربه في فجر يوم الأربعاء من شهر جمادى وذلك في عام 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتكون مدة خلافته نحو 10 سنوات ونصف أو قريبا من ذلك وكانت كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كانت إمارته رحمة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة في الله هذا موجز مختصر شديد الاختصار يعرفنا بشيء من فضائل عمر وكيف قتل مع تمام عدله ومع تمام فضله رضي الله عنه وارضاه ومن الذي قتله إنه أبو لؤلؤة المجوسي الذي تقيم له الروافض اليوم ضريحا وعيدا ويجعلون منه صنما يزار ووثنا يضاف حوله ويدعون ويقول قائلهم داعيا بأن يحشره الله مع أبي لؤلؤة رضي الله عنه يترضون عن قاتل عمر لأنهم يقولون إن قتل عمر كان فريضة ينبغي أن يقوم بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم أحد منهم بهذه الفريضة وما استطاع ولا جرأ أن يقوم بها إلا أبو لؤلؤة المجوسي هؤلاء إلى اليوم يحتفلون بمن قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه هذا لتعلم أن القوم لا يبثون إلى جعفر الصادق ولا إلى أبي جعفر الباقر ولا إلى أهل البيت ولا إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وما هم بشيعتهم وأنا أقول لو كان التشيع هو حب آل البيت فنحن أولى بالتشيع منهم فنحن أولى بآل البيت من كل دعي من كل كذاب من كل أفاك أثيم فهؤلاء لا مقاربة بيننا وبينهم، ولا سلام بيننا وبينهم، ولا محبة بيننا وبينهم. هؤلاء أعداء آبائنا وأعداء أمهاتنا، يسبونهم ويكفرونهم ويلعنونهم ويتردون عن قتلتهم، فأي دين يجمعنا بهؤلاء؟ إنهم يقولون إنهم لا يتفقون معنا لا في رب ولا في نبي، هم يقولون هذا ويسطرونه ويدلسونه لأبنائهم. فإن نحن يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء سادتنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لن نتنازل أبدا يوما من الدهر عن شيئا من حقهم، ولا عن شيء من حقهم، ولا عن شيء من حبهم ومحبتهم. وسندرس محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وحفصة وسائر الصحابة لأبنائنا، ونلقنها لهم كما نلقن لهم السورة من القرآن والحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهم نقلة دين الله عز وجل. فهؤلاء قوم أحرقت كلمهم زوال إمبراطورية الفرس، أحرق كلمهم زوال عبودية النار، فما أرادوا إلا أن يعيدوها، إلا أن يشعلوا النار في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أعدى أعدائهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه في زمانه أزيل حكمهم وأزيلت إمبراطوريتهم. أيها المسلمون الكرام، عمر بن الخطاب هو الأمير الأول، هو الخليفة الثاني، هو الرجل الثاني بعد أبي بكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا في سيرته وفي سيرة الصحابة، فهم سادتكم وأحبابكم، ومن تكلم فيهم بشيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه عدو لكم وليس صاحبا لكم ولا حبيبا لكم، ولا نرضى بتكريم من يعادي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نرضى بتقريب من يعادي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نرضى بتقريبهم، ولا نحبهم، ولا نحب من أحبهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أرنا وإياهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا وإياهم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم جنبهم بطانة السوء، اللهم اجعل مصر وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصلاحنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.